الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم صل
وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد
اللهم صل
فغفر الله لك وللسامعين. يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. عنوان: يجب على الإنسان أن يحترم الإنسان. يقول الحافظ ابن كثير يقول تعالى من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. قال عفى الله عنك من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس ومن أحياها أي حرم قتلها واعتقد ذلك فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار ولهذا قال فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال دخلت على عثمان يوم الدار فقلت جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال يا أبا هريرة أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو كما قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله فذلك الذي أحيا الناس جميعا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. وهكذا قال مجاهد ومن أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فكأنما قتل الناس جميعا يقول من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله فكأنما قتل الناس جميعا من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما.
عن مجاهد
قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد.
نعم.
قال ابن جريج يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال من لم يقتل أحدا.
قال ابن جريج عن مجاهد
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
من قتل
النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. عنوان تهديد المسرفين. قوله تعالى ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فدوا من أثروه وودوا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أمن والأهم بعد. فهذه الآية الكريمة فيها بيان عظم قتل النفس لمن استحلها وبيان عظم أجر من وقف عند حدود الله ولم يستحل قتل المسلم وحرم قتل المسلم. قال تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل النفس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل أن أحد ابن آدم قتل أخاه بغير حق كتب الله على بني إسرائيل بما شرعه لهم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني من استحل قتل نفس معصومة بغير قصاص بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كأنه قتل الناس جميعا لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. إذا استحل قتل هذا النفس المعصومة بغير حق بغير قصاص بغير فساد في الأرض فكأنه قتل الناس جميعا لأنه لا فرق بين نفس ونفس. يستحل القتل بغير حق. إذا استحل قتل نفس واحدة فكأنه استحل قتل النفوس جميعا لأن النفوس كلها معصومة. فإذا انتهك حرمة المؤمن المعصومة وصار لا يبالي فكأنما قتل النفس جميعا. ومن أحياها فكأنما من أحياها يعني من اعتقد تحريم قتل نفس بغير حق ولم يستحل قتل النفس المعصومة ورأى أن النفس المعصومة لا يجوز قتلها ولا مسها بالسوء فكأنما أحدث جميعا لأن الناس سلموا منه جميعا لأن النفوس المعصومة واحدة. فإذا حرم نفس المعصومة فنفوس الناس المعصومة كلها كذلك فلذلك فكأنما أحدث الناس جميعا. فهذا هو معنى الآية فيما قرره العلماء والسلف الذين ذكرهم الحافظ رحمه الله أن قتل النفس المعصومة بغير حق كأنه قتل للنفوس جميعا لأن النفوس كلها معصومة. وإحياء النفس المعصومة وتعظيمها وعدم استحلال قتلها فهذا تعظيم للنفوس جميعا، فهو إحياء للنفوس جميعا. قال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا بالبينات، يعني أرسل الله تعالى الرسل بالحجج البينات والبينات الواضحات. وإن كثيرا منهم في الأرض بعد ذلك في الأرض مسرفون، يعني يسرفون في القتل ويتجاوزون حدود الله كما فعلت اليهود حينما يقاتلون مع الأوس والخزرج، يقاتلون معهم إخوانهم، لأن الأوس لهم حلفاء من اليهود والخزرج لهم حلفاء من اليهود. إذا قاتل الأوس الخزرج قاتل معهم حلفاءهم، وقتلوا معهم حلفاءهم من إخوانهم من اليهود. فإذا انتهت الحرب فدوهم، مع أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن لا يقاتلوا إخوانهم ولا يفادونهم، ولهذا أنكر الله عليه بقول: إذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم الإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. هكذا كان اليهود يقاتل بعضهم بعضا مع حلفائهم من الأوس والخزرج، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي لأنه يقاتل مع حليفه. فإذا انتهت الحرب فدا بعضهم بعضا، ولهذا أنكر الله عليهم وجعل هذا من الإيمان بعض الكتاب وكفر بعض، ولهذا قال سبحانه: أفتم من بعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا من الإسراف، مجاوزة الحد، فمن تجاوز حدود الله وتجاوز ما حد الله له فهو من المسرفين. نعم هذا هو المعنى، يعني استعظم قتل النفس ورأى أن قتل النفس معصومة محرمة، فهذا معناه سلمة النفوس جميعا، لأن الحكم واحد، حكم عند واحد. هذه النفس المعصومة رأى أنه لا يجوز قتلها واستبقاها، فكذلك النفوس الأخرى حكمة سلمة النفوس جميعا. والذي استحل قتل النفس المعصومة فكأنما قتل النفس جميعا، لأن النفوس المعصومة كلها في الحكم واحد، إذا استحل هذا معناه استحل الأخرى. نعم قاتل العمد والعدوان، هذا قد يكون مستحل وقد يكون غير مستحل. إذا استحلها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا يدعى الإسلام لأنه كذب لله. أما إذا قتله طاعة الله والشيطان، يعني دعته نفسه بسبب الخصومة أو بسبب المال ويعلم أنه حرام، هذا لا يكون كافر وعليه الوعيد الشديد. نعم هذا يكون ولي الأمر الحاكم الشرعي يحكم عليهم بالقتل تعزير المفسدين في الأرض، مثل المحاربين الذين يفسدون في الأرض يفسدون أديان الناس ويأخذون أموالهم، هؤلاء يستحقون القتل لردتهم وخروجهم عن الإسلام.
أحسن الله إليك. عنوان: جزاء المحاربين والأشرار. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل.
المحاربة
هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى تمام الآية، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله قال نزلت في المشركين، من تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا بلى، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظهما من عقل أو عرينة، وفي لفظ وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. وقوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، وكقوله في كفارة الفدية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وكقوله في كفارة اليمين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وأما قوله أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. وأما قوله أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر، أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هاهنا السجن. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعظه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعن علي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال: روي مرفوعا وموقوفا، قال: ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله: ذلك لهم خزي في الدنيا، يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا. لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم، يعني عذاب جهنم. عنوان: تسقط حدود المحاربة إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم. وقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال: كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة، وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجال من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قال: فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس: فإنه حارثة بن بدر. وكذا رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال: جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال: يا أبا موسى، هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي. فقام أبو موسى فقال: إن هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير عن موسى ابن إسحاق المدني أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الآية، فوقف عليه فقال: يا عبد الله، أعد قراءتها. فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه، فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل، فترك من ذلك كله. وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا.
هذه الآية الكريمة في المحاربين، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية تشمل المشركين الذين حاربوا الله ورسوله، وتشمل المسلمين قطاع الطريق. ولهذا لما جاء نفر من العكر من مزينة، جاءوا مسلمين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ثم استوخموا المدينة إن أصابهم وحم ومرض ولم يناسبهم هواؤها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالصدقة في البرية ويشربوا من أبوالها وألبانها حتى يصحوا. هذا يدل على ألبان الإبل وأبوالها علاج يعالج به والصحة. هذا استخدموا المدينة ومرضوا أصابهم المرض والوخم، هذا علاج نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها. وأيضا كذلك يشمون الهواء في البرية، الهواء النقي، وهواء المدينة لا يناسبه، لم يناسبهم، فذهبوا إلى البرية وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من الوخم والمرض فصحت أجسامهم، فكفروا بالله ورسوله وقتلوا الراعي، وفي وقتنا قتل الرعيان فرعاة الإبل، وسمروا أعينهم يعني أحموا الحديد وأجعلوها على عيونهم، وسرقوا الإبل وساقوها. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فجاء بهم لما في منتصف النهار، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع كل واحد يده ورجله، كل واحد قطع منه يده اليمنى ورجله اليسرى، وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في فسمرت عيونهم كما فعلوا بالرعاة قصاص، أمر بهم فأحميت الحديد وضعت على عيونهم وقطعت أيديهم وأرجلهم ولم تحتم حتى سمر الدم، وتركوا في الحرة يستسقون فيسقون حتى ماتوا. وقال أبو هريرة وقال أبو قيل: هؤلاء كفروا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، كفروا بالله ورسوله وسرقوا الإبل، هؤلاء كفروا وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالرعاة، سمر عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم وقتلوا. وأما إذا كانوا مسلمين فكذلك أيضا يقضى عليهم الحد إذا كانوا مسلمين وقطعوا الطريق وأخذوا السبل. فمن العلماء من قال إن الإمام إنه ينظر في حالهم، قطع الطريق الذين يقفون في الطرقات ويسرقون أموال الناس ويقتلونهم. قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها التخيير، وأنهم إن قتلوا قطع الطريق يؤتى بهم ويقتلون، وإن لم يقتلوا ولكن سرقوا تقطع كل واحد من يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن لم يقتلوا ولم يسرقوا ينفوا من الأرض. ومن العلماء من قال إن الإمام مخير فيهم، يختار واحد من هذه الأمور الثلاثة. والله تعالى يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، فإذا قتلوا قتلوا أو صلبوا، وإذا قطعوا ولم يقتلوا قطعت قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا لم يقتلوا ولم يقطعوا ينفوا من الأرض. ومن العلماء قال إن الإمام مخير فيهم، وهذا إذا أخذوا قبل أن يتوبوا. أما إذا تابوا من قبل أن يقدر عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم فإنه يسقط عنهم الحد وتبقى حقوق العباد. ولهذا قال الله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فمن تاب من قبل القدرة عليه فإنه يسقط الحد، وأما من أخذ وهو لم يتب فإنه قام عليه الحد. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا.
نعم نعم، هذا لابد من حقوق الآدمين ترد عليه الكفار يقتلون الكفار إذا تابوا إلا يكون توبة هذا توبة من الشرك توبة تجب ما قبلها لو حقوق الآدمي ترد ترد عليه لا بد من رد هنا نعم من حقوق الآدمي قتل من حق الآدمي نعم
حسن الله عليك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عنوان: الأمر بالتقوى والوسيلة والجهاد. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها: وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري: حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والوسيلة التي يتوصل بها
إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقوله: وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه.
قصر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. أمرهم بثلاث أوامر، وجه خطاب المؤمنين، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك، فإنه خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. فهذا خطاب موجه المؤمنين، وأمرهم الله تعالى بثلاث أوامر، وبين أن هذه الأوامر سبب الفلاح. فهي: الأمر الأول تقوى الله، الأمر الثاني ابتغاء الوسيلة، الأمر الثالث الجهاد في سبيله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى أصلها توحيد الله والقيام بحق وامتثال أمره واجتناب نواهيه. وإذا قلت بالطاعة فالمراد به كف النفس عن المحارم. اتقوا الله يعني وحدوا الله وكفوا أنفسكم عما حرم الله، وابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا القرب إلى الله بطاعته. الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته هي وسيلة يتوصل بها الشيء، فالطاعة يتوصل بها إلى الله وإلى رضاه وكرمته، فالوسيلة تطلق على السبب، السبب وسيلة، العمل الصالح وسيلة لدخول الجنة. ولهذا قال سبحانه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل سبب ووسيلة والطاعة سبب ووسيلة إلى الفلاح. وتطلق الوسيلة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلته، وهي أعلى غرف الجنة، أعلى غرف الجنة هو منزل النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيلة وسقف عرش الرحمن هو أقرب شيء للعرش، كما سمعنا في الحديث إذا من سمع النداء ثم قال وأجاب المؤذن وقال مثل يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا الدعاء الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، رأس المقام المحمود الذي بعته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة يعني أعطه الوسيلة، هي درجة منزلته عليه الصلاة والسلام وداره في الجنة عليه الصلاة والسلام. فالوسيلة تطلق على منزلة دار النبي صلى الله عليه وسلم، والوسيلة هي تقرب الله بطاعته. وابتغوا الوسيلة ثم قال وجاهدوا في سبيله، جاهدوا في سبيل الله. والجهاد أنواع، الجهاد يكون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد النفس على تعلم ما أوجب الله، وجهاد مع العمل، وجهاد الشيطان في دفع وساوسه، وجهاد المنافقين والفساق بدعوتهم ومجادلتهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ذلك جهاد الكفار بالقتال. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليس للترجي، لأن الله تعالى لا يرجو أحد ولا يخاف من أحد. والمعنى وجاهدوا في سبيله لكي تفلحوا، لأجل أن تفلحوا، فلعل للتعليل. والمعنى أن هذه الأمور من أسباب الفلاح، والفلاح والحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو توحيد الله، هو ورضا الله والتمتع بذلك كرامته. وأعظم ما يرهبه ويخافه المسلم هو غضب الله وسخطه والنار. هؤلاء الذين امتثلوا هذه الأوامر يحصلون على الفلاح، من اتقى الله وابتغى القرب إليه بطاعته وجاهد في سبيله فهو من أهل الفلاح. نسأل الله عز وجل يكون سب. المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، الشفاعة اللي يغبط فيه الأول والآخر، عسى يتكبر في المقام المحمود الله تعالى يشفع في الخلائق حتى يقضى بينهم. نعم
صلى الله عليه. عنوان: لا تقبل الفدية من الكفار يوم القيامة ويستمرون في النار. ثم أخبر تعالى بما أعده لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه، ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص. ولهذا قال: ولهم عذاب أليم، أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، الآية. فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم ضربتهم الزبانية بمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها. ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له: يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول: شر مضجع. فيقال: هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال: فيقول: نعم يا رب. فيقول الله: كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن الكفار مخلدون في النار أبدا أبدا لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، وأنه لا ينقذهم من عذاب الله أحد، ولا يستطيع أحد أن ينقذهم، لو اجتمعوا على الأرض ما استطاعوا، ولا يقبل منه فداء، ولو كان له مثل الأرض ذهبا ومثله معه ما قبله الله منه، فلا بد من العذاب، والعذاب حتم وهو مؤبد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه: إن الذين كفروا، يعني جحدوا توحيد الله ولم يؤدوا عبادته وأشركوا بالله عز وجل وماتوا على الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني من الذهب، ليفسدوا به، يعني يفادوا أنفسهم، يعني يقدمونه فداء لأنفسهم، فيكون ملء الأرض ذهبا ومثله معه ملء الأرض مرتين ذهبا، يقدمونه حتى يسلموا من العذاب ما قبله الله منهم، مع أن هذا لا يمكن، ولا يمكن لهم أن يأتوا مثل الأرض ذهبا، لكن لو قدر، لو هذه شرطية فرضية لبيان مقادير الأشياء، فهذا الشرط المقدر لبيان مقادير الأشياء، وإلا لا يكون هذا، ولا يمكن أن يحصل أحد على من الأرض يهبه مثلها مرتين، ما يمكن يحصل، من أين يحصل؟ هذا شرط من قوله تعالى: إن أشركت لا يحبطن عملك. والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن البيان بيان مقادير الشرك، مقادير الأشياء، وأن الشرك محبط للأعمال ممن صدر منه. رحمك الله. كذلك هنا قال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، لو فرض على الفرض والتقدير، وهذا لا يكون، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه، يعني من الذهب ملء الأرض مرتين ومثله معه المرة الثانية، ليفتدوا به يفادوا أنفسهم من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم، بل لا بد أن يخلدوا، ولهم عذاب مقيم مستمر لا نهاية له. قال سبحانه وتعالى في الآية: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال سبحانه وتعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، في هذه الآية. قال في الآية الأخرى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه وتعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه: لابثين فيها أحقابا. والأحقاب يوم حق، والحق هي مدة المتطاولة التي لا نهاية لها، كلما حقد يعقبه حقد إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال سبحانه: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما رفعهم لهب النار إلى أعلى ضربت زبانها الملائكة بالمقادع حتى تردهم إلى أسفلها، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث أنه يؤتى بالكافر يوم القيامة ويقال له: لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. في صحيح مسلم أنه يؤتى بالرجل على من أهل النار فيقال: أكان لك لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتدي به؟ قال: نعم. فيقول الله تعالى: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. يريدون أن يخرجوا من النار وهم خارجين منها ولهم عذاب مقيم، وهذا في دليل على أن النار مؤبدة كما أن الجنة مؤبدة، فأهل النار مخلدون فيها أبد الأبد وأهل الجنة مخلدون فيها أبد الأبد. نعم.
قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. عنوان: الأمر بقطع يد السارق. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام، وزيدت شروط أخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القتامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. عنوان: متى تقطع يد السارق؟ وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه، وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع الدينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة. والثابت هو القول الأول، وهو القطع في ربع دينار فصاعدا. وإنما ناسب في باب السرقة أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال: جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم. فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز أي في انتقامه حكيم.
تنكيلا من الله نكالا،
أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم. فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز أي في انتقامه حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. عنوان: توبة السارق مقبولة. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا. فقال قومها: نحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها 500 دينار. فقال: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، فقالت عائشة فحسنت توبتها بعد، وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له.
هذه الكلمتين بيان حكم السارق والسارقة. قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في هذه الآيتين بيان حكم السرقة، وأن السارق والسارقة ذكر أنثى إذا سرق تقطع يده نكالا من الله عقوبة وجزاء له، وأن من تاب تاب الله عليه. جاءت السنة ببيان شروط إقامة الحد على السارق، وأنه لا بد أن يسرق من حرز، من شيء في حرز، كان يكسر مثلا الصندوق، أو يكسر مثلا السيارة لأنه حرز، أو يكسر الباب فهذا حرز. أما لو ترك له الباب مفتوح أو ترك له السيارة مفتوحة فهذا لا يعتبر أخذ من الحرز، هذا تفريق. وإن كان يعذر السارق بالسجن والضرب والأخرين، لكن قطع اليد لا بد من استثناء الشروط، أن يسرق من حرز، وأن يسرق نصابا، والنصاب ربع دينار. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن، والمجن ثمن 3 دراهم. ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن النصاب إما 3 دراهم أو ربع دينار، وبجمعه من الذهب 3 دراهم من رسول الله. وقال آخرون الأصل هو الدينار، وذهب جماعة كلمة بحنيفة وجماعة إلى أن النصاب 10 دراهم، فلابد من أن يسرق نصاب، فإذا سرق أقل من ذلك فلا تقطع يده، لكن يعزر بالسجن والضرب وأخذ المال، لكن قطع اليد لابد أن يكون يسرق من حرز، ولابد أن يكون يبلغ نصاب، ثم قطع اليد يكون من الكف، من مفصل الكف. وهذه المرأة التي جاءت المخزومية كانت تجحد تأخذ المتاع وتجحده، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أن تقطع يدها، فكبر ذلك على المشركين وأهمهم شأنها شريفة، وقالوا كيف تقطع يدها وهي شريفة مخزومية؟ فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يكلمه إلا أسامة محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا وهو الذي يستطيع. فقالوا كلموا أسامة، قال اشفع لنا لعله يسمح عنها لا تقطع يدها. فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، وقال لأسامة تشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ كرر عليه كيف تشفع في حد لا يقام؟ فخاف أسامة وقال له صل استغفر لي، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قطعت يدها. ثم حسنت توبتها وتابت، كانت تأتي عائشة رضي الله عنها وترفع حديثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء تنكيلا نكالا من الله، تنكيلا من الله وجزاء لهما على صنيعهما، نكالا من الله عزيز حكيم، عزيز القوي سبحانه وتعالى لا يغلب, حكيم في ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى. ثم قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في دليل على أن من تاب من أي ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه, تاب من السرقة, تاب من الزنا, تاب من الشرك الذي هو أعظم الذنوب, فإن الله تعالى يقبل توبته. ولكن الحدود لا بد من إقامتها, الحد يقام عليه كما قال النبي على المخزومية ثم ثابت وحسن التوبة واحد. نعم سم. نعم ربع دينار أو الذي يساوي 3 دراهم عند جمع من أهل العلم, وعند الشافعية اللي ذكر المؤلف أن الأصل هو ربع دينار والأصل. نعم نعم يمكن اختصرها حافظ. لا يمكن في الأصل ما ادري الأصل هل يمكن في الأصل. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد: وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام, ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة حديث فضالة. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام.
نعم.
ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة وحديث فضالة.
بس.
وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يدعو بعد التشهد وقبل السلام. يعني بعد أن يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. والتشهد كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم المسعود: تحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. وهذا أصح التشهد. التشهد أنواع, لكن هذا صح هو التشهد عبد الله بن مسعود, لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد قال: كفي بين كفيه. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الثاني الأخير. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل القراء: قد علمنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليه؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, هو الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك. هذا أفضل وأكمل تشهد صلاة على النبي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جمع بين محمد وآل محمد, وفي التبريك: وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا جاء في خفي على بعض الأكابر, فقالوا أنه لم يأتي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وعلى محمد في صلاة التبريك, وهذا جاء في حديث في البخاري في حديث الأنبياء. وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا نوع. وقد استوفى هذه الأنواع المقيم في كتاب خاص سماه جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام, استوفى الأنواع. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو محل دعاء إلى السلام, هذا محل دعاء, محل استجابة للدعاء. وأول ما يبدأ به يستعيذ بالله من الأربعة كما جاءت الأحاديث في الحديث, يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات الأربع, هذه ينبغي أن يبدأ بها ولا يخل بها, وهي مستحبة عند جمهور العلماء. وبعض العلماء كطاووس بن كيسان تابع الجليل اليماني رأى وجوبها, قد يجب على المصلي أن يدعو بهذه الدعوات الأربع, حتى أنه مرة سأل ابنه قال لما صلى قال: هل دعوت بأربع؟ قال: لا. قال: أعد صلاتك. والجمهور على أنها مستحبة. ثم بعد ذلك يدعو بما يعجبه من خير الدنيا والآخرة كما قال: ثم لا يتخير من الدعاء يعجبه إليه. ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفلما كبيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان الصديق أفضل الأمة بعد الأنبياء يعلم هذا الدعاء، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفلما كبيرا، فغيرهم باب أولى. ومن ذلك أيضا ما ورد أيضا اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، أيضا كذلك على ورد. اللهم أعني على ذكر الشكر وحسن عبادة، قال ورد أنه دبر الصلاة، والدبر يطلق على آخر الشيء وما يأتي بعده، ودبر الحيوان هو آخره. الشيخ الإسلام رحمه الله رجح أن الدعاء في الصلاة أفضل من الصلاة بعد السلام في صلب الصلاة، وقال ما جاء من دبر الصلاة يعني في آخرها، دبر الحيوان آخرة. نعم.
صلى الله عليه. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها.
نعم، يقول إن الدعاء الذي ورد في الصلاة تكون في داخل الصلاة، هذا الأفضل. أما الدعاء بعد السلام إذا كان إمامه مستقبل القبلة فلم يرد هذا، وكذلك المأموم يدعو مستقبل القبلة ما ورد، ورفع اليدين كذلك ممنوع، تنص أئمة الدعاء أنه من البدع يرفع يديه بعد السلام يدعو، ما ورد هذا. لكن إذا دعا بعد الذكر بدون رفع يديه فلا بأس، ما يرفع يديه أن يرفع يديه بعد السلام من الفريضة هذا من البدع ليس له أصل. نعم نعم، والاستخارة لا بأس، هذا كلام بعد الفريضة، هذا بعد النافلة لا بأس، إذا فعل هذا بعض الأحيان فكره، هذا كلام بعد الفريضة، بعد الفريضة يعني الاستخارة يكون بعد السلام كما جاء، صلي ركعتين ثم ليقولها ثم للتراخي. نعم
أحسن الله إليك. وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك.
نعم، يعني لائق بحال المصلي أنه يدعو وهو في صلب الصلاة لأنه مقبل على الله ولأنه يناجي الله عز وجل، فإذا سلم انتهت العبادة، فكيف يؤخر الدعاء، يترك الدعاء في صلب الصلاة ثم يدعو بعد أن يسلم. نعم
أحسن الله إليك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا كان فعله الراتب، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه.
ثم كان
صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا كان فعله الراتب، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، لكن لم يثبت. وأجود ما فيه حديث عائشة وهو في السنن، لكنه في قيام الليل، وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة.
نعم، هذا هو السنة، أن يسلم تسليمتين، يسلم تسليمتين، عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. أما ما ورد من أنه يسلم واحدة تلقى وجهه وهو بدون صفات، هذا حديث لا يصح، حديث معلول كما ذكره في قيام الليل كما ذكر المؤلف رحمه الله، هو حديث معلول لا يصح. صواب أنه يسلم تسليمتين، واحدة عن يمينه وأخرى عن يساره. نعم نعم، في خلاف جمهور العلماء على وجوب التسليمة الأولى، لا ينبغي الإنسان أن يسلم قبل تسليم الإمام الأولى، إذا سلم متعمدا قبل تسليم الإمام الأولى تصح صلاته، أما بعد التسليمة الثانية هذا محل خلاف. بكل حال ينبغي للمأموم ألا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية. نعم
أحسن الله إليك. وكان يدعو في صلاته فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم.
كل هذه الأدعية ثابتة أيضا، كان ثابتة في الصلاة وداخل الصلاة، أعوذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المأثم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن الهم والحزن. نعم.
وكان يقول أيضا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني.
نعم، هذا الدعاء أيضا يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة. في الحديث الآخر يقول ثم لفي خير من الدعاء أجبه إليه، يسأل من خير الدنيا والآخرة، ولو سأل الله أن يرزقه مالا حلالا وبيتا فسيحا وزوجة صالحة فحسن. قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل هذا.
نعم أحسن الله إليك. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم. والمحفوظ في أدعيته
وفي بعضها في آخر: إنك أنت علام الغيوب. هذا دعاء أيضا نبوي مشروع. نعم الصلاة الخارجية. نعم
والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد.
لفظ الإفراد: اللهم إني أسألك ثبتا في الأرض. هذا إذا كان يدعو لنفسه، أما إذا كان في القنوت ويؤمن على دعاء فيقول: اللهم إنا نسألك، يجعل الضمير للجمع لأنه يؤمنون. أما إذا كان يدعو وحده فهذا يفرط الضمير: اللهم إني أسألك، لأنه وحده بينه وبين نفسه لا يؤمن على دعائه. نعم
أحسن الله إليك. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره أحمد، وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته.
نعم كان إذا طأطأ رأسه يعني يخفض رأسه قليلا، ما يجعل رأسه مرتفعا كذا، كان يضرب السرعة كذا يطأطأ رأسه، وكان لا يجاوز بصره.
وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته.
نعم لا يجاوز بصره إشارته، يعني لا يجاوز السبابة التي يشير بها الوحدانية. وأما في سائر الصلاة فإنه ينظر الموضوع سجوده. نعم وكان إيه؟ وكان
أحسن الله إليك.
الصلاة. نعم
وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره أحمد، وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته.
نعم.
وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، فكان يقول: يا بلال.
ونعيمها.
وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة، فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة.
في الحديث يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة، حب إلي من دنياكم ثلاث النساء، حب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي قرة عيني عليه الصلاة. وكان يقول: بل أرحنا بالصلاة، نرتاح، يرتاح بالصلاة. وفرق بين ما يقول أرحنا بالصلاة أو أرحنا عن الصلاة، فرق لمن يرتاح بالصلاة أو يرتاح عن الصلاة. الذي يرتاح بالصلاة يعني يتنعم بها، والتي يرتاح عن الصلاة يعني يتركها سأما من السأم والملل، كأنها شيء ثقيل يلقيه عن نفسه، هذا يرتاح عن الصلاة. أما الذي يرتاح بالصلاة يعني يتنعم بها، وهذا هو النبي يقول: أرحنا بالصلاة يعني نتنعم بها. قم يا بلال أرحنا بالصلاة، نقيم الصلاة حتى نتنعم. نعم
هذا السائل يقول: تأول معية الله عز وجل مع المؤمنين بالعلم والتأييد والنصر، فلماذا لا نجريها كبقية الصفات كالنزول والمشي والهرولة وغيرها، فنقول: معية الله تليق بجلاله، علما بأنه يوجد أدلة صريحة بنصر الله وعلم الله، ولماذا لا نقول من آثار معية الله النصر والتأييد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
المعية، تفسير المعية من معية العلم والاطلاع والإحاطة، هذا بينه الله تعالى في كتابه، لما قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يكون من نجوى إلا هو معه إلا هو ربعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن معية علم، معية علم واطلاع وإحاطة. لهذا المعية معية الله نوعان: معية عامة، هذه معية العلم والاطلاع والإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، هو تعالى مع عباده كلهم بمشيئته وقدرته، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى تنفض في مشيئته مطلع عليهم وهم في قبضته وتحت تصرفه. والنوع الثاني معية خاصة، معية خاصة بالمؤمنين والأنبياء: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه تأتي في سياق المدح والثناء في معية نصر وتأييد وحفظ وكلاءة، وهذا مأخذ من النصوص, ليس تأويلا. والعرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا والقمر فوقهم. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العقائد؟ وإذا كان الجواب لا, فما الجواب عن استدلال أهل السنة في بحديث إن ربكم ليس بأعور؟ وما صحة أثر مجاهد في أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش؟ بارك الله فيكم.
السؤال الأول في الله. إيش السؤال الأول؟
يقول: هل يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العقائد؟
مسألة هذه كلمة عامة, لكن المثال الذي ذكره إيش؟
يقول: وإذا كان الجواب لا, فما الجواب عن استدلال أهل السنة في إثبات العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور؟
نعم, هذا صريح النص, هذا صريح النص, لأن قال إن ربكم إن الدجال أعور عين العمنة, وإن ربكم ليس بأعور, والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة, وغير الأعور هو الذي له عينان. هذا ما يقال باستدلال مفهوم المخالفة, على غلط السائل في هذا. وأما أثر مجاهد معروف أن مجاهد تلقاه أهل السنة بالقبول, وأثر مجاهد في إثبات الاستواء على العرش, فمن أنكره أنكر الاستواء على العرش, ولهذا تلقت الأمة بالقبول. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله,
اللهم صل وسلم,
وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد,
اللهم صل وسلم,
فغفر الله لك وللسامعين. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض, ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم, فاعلموا أن الله غفور رحيم. عنوان: يجب على الإنسان أن يحترم الإنسان. يقول الحافظ ابن كثير, يقول تعالى: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل, أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا, لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها, أي حرم قتلها واعتقد ذلك, فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار, ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. قال عفى الله عنك: من أجل قتل ابن آدم أخاه ظلما وعدوانا كتبنا على بني إسرائيل, أي شرعنا لهم وأعلمناهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا, ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا, أي من قتل نفسا بغير سبب من قصاص أو فساد في الأرض واستحل قتلها بلا سبب ولا جناية فكأنما قتل الناس جميعا, لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. ومن أحياها, أي حرم قتلها واعتقد ذلك, فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار, ولهذا قال: فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال الأعمش وغيره عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئت لأنصرك وقد طاب الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة, أيسرك أن تقتل الناس جميعا وإياي معهم؟ قلت لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدا فكأنما قتلت الناس جميعا، فانصرف مأذونا لك مأجورا غير مأزور. قال فانصرفت ولم أقاتل. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو كما قال الله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإحياؤها ألا يقتل نفسا حرمها الله، فذلك الذي أحيا الناس جميعا، يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حي الناس منه. وهكذا قال مجاهد: ومن أحياها أي كف عن قتلها. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله فكأنما قتل الناس جميعا يقول: من قتل نفسا واحدة حرمها الله فهو مثل من قتل الناس جميعا. وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما استحل دماء الناس جميعا، ومن حرم دم مسلم فكأنما حرم دماء الناس جميعا. قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد في قوله فكأنما قتل الناس جميعا: من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ابن جريج عن الأعرج عن مجاهد. قال ابن جريج يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: من لم يقتل أحدا.
قال ابن جريج عن مجاهد:
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله جزاءه جهنم وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول: لو قتل الناس جميعا لم يزد على مثل ذلك العذاب. قال ابن جريج قال مجاهد: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال: من لم يقتل أحدا فقد حي الناس منه. عنوان: تهديد المسرفين. قوله تعالى: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، أي بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة، ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بها، كما كانت بنو قريظة والنضير وغيرهم من بني قينقاع ممن حول المدينة من اليهود الذين كانوا يقاتلون مع الأوس والخزرج إذا وقعت بينهم الحروب في الجاهلية، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها فدوا من أثروه وودوا من قتلوه. وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة حيث يقول: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أمه والأهم بعد. فهذه الآية الكريمة فيها بيان عظم قتل النفس لمن استحلها، وبيان عظم أجر من وقف عند حدود الله ولم يستحل قتل المسلم وحرم قتل المسلم. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل النفس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من أجل أن أحد ابني آدم قتل أخاه بغير حق كتب الله على بني إسرائيل بما شرعه لهم أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، يعني من استحل قتل نفس معصومة بغير قصاص بغير فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، كأنه قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس. إذا استحل قتل هذه النفس المعصومة بغير حق بغير قصاص بغير فساد في الأرض فكأنه قتل الناس جميعا، لأنه لا فرق بين نفس ونفس، يستحل القتل بغير حق. إذا استحل قتل نفس واحدة فكأنه استحل قتل النفوس جميعا، لأن النفوس كلها معصومة. فإذا انتهك حرمة المؤمن المعصومة وصار لا يبالي فكأنما قتل النفس جميعا. ومن أحياها فكأنما من أحياها، يعني من اعتقد تحريم قتل نفس بغير حق ولم يستحل القتل قتل نفس المعصومة، ورأى أن النفس المعصومة لا يجوز قتلها ولا مسها بالسوء، فكأنما أحدث جميعا، لأن الناس سلموا منه جميعا، لأن النفوس المعصومة واحدة. فإذا حرم نفس المعصومة فنفوس الناس المعصومة كلها كذلك، فلذلك فكأنما أحد الناس جميعا. فهذا هو معنى الآية فيما قرره العلماء والسلف الذي ذكره الحافظ رحمه الله، أن قتل النفس المعصومة بغير حق كأنه قتل للنفوس جميعا، فالنفوس كلها معصومة. وإحياء النفس المعصومة وتعظيمها وعدم استثناء قتلها فهذا تعظيم للنفوس جميعا، فهو إحياء للنفوس جميعا. قال سبحانه: ولقد جاءت رسلنا بالبينات، يعني أرسل الله تعالى الرسل بالحجج والبينات الواضحات. وإن كثيرا منهم في الأرض بعد ذلك في الأرض لمسرفون، يعني يسرفون في القتل ويتجاوزون حدود الله كما فعلت اليهود حينما يقاتلون مع الأوس والخزرج، يقاتلون معهم إخوانهم، لأن الأوس لهم حلفاء من اليهود والخزرج لهم حلفاء من اليهود. إذا قاتل الأوس والخزرج قاتل معهم حلفاءهم، وقتلوا معهم حلفاءهم من إخوانهم من اليهود. فإذا انتهت الحرب فدوهم، مع أن الله تعالى أخذ عليهم الميثاق أن لا يقاتلوا إخوانهم ولا يفادونهم، ولهذا أنكر الله عليهم بقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. فهكذا كان اليهود يقاتل بعضهم بعضا مع حلفائهم من الأوس والخزرج، فيقتل اليهودي أخاه اليهودي لأنه يقاتل مع حليفة. فإذا انتهت الحرب فدا بعضهم بعضا، ولهذا أنكر الله عليهم وجعل هذا من الإيمان بعض الكتاب والكفر بعض، ولهذا قال سبحانه: أفرتم من بعض الكتاب وتكفرون ببعض. وهذا من الإسراف، مجاوزة الحد، فمن تجاوز حدود الله وتجاوز ما حد الله له فهو من المسرفين. نعم هذا هو المعنى، يعني استعظم قتل النفس ورأى أن قتل النفس معصومة محرمة، فهذا معناه سلمت النفوس جميعا، لأن الحكم واحد، الحكم عنده واحد. هذه النفس المعصومة رأى أنه لا يجوز قتلها واستبقاها، فكذلك النفوس الأخرى حكمها سلمت النفوس جميعا. والذي استحل قتل النفس المعصومة فكأنما قتل النفس جميعا، لأن النفوس المعصومة كلها في الحكم واحد، إذا استحل هذا معناه استحل الأخرى. نعم قاتل العمد العدوان، هذا قد يكون مستحل وقد يكون غير مستحل. إذا استحلها فهذا كفر والعياذ بالله، هذا يدعى الإسلام لأنه كذب لله. أما إذا قتله طاعة الهوى والشيطان، يعني دعته نفسه بسبب الخصومة أو بسبب المال ويعلم أنه حرام، هذا لا يكون كافر وعليه الوعيد الشديد. نعم هذا يكون ولي الأمر اللي الحاكم الشرعي يحكم عليهم بالقتل تعزير المفسدين في الأرض، مثل المحاربين الذين يفسدون في الأرض يفسدون أديان الناس ويأخذ أموالهم، هؤلاء يستحقون القتل لردتهم وخروجهم عن الإسلام.
صلى الله عليك. عنوان: جزاء المحاربين والأشرار. وقوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض الآية. المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل.
المحاربة،
المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل. وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر. روى ابن جرير عن عكرمة والحسن البصري قال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، إلى تمام الآية، نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم من قبل أن تقدروا عليه لم يكن عليه سبيل. وليست تحرز هذه الآية الرجل المسلم من الحد إن قتل أو أفسد في الأرض أو حارب الله ورسوله ثم لحق بالكفار قبل أن يقدروا عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصاب. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس: نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. ورواه أبو داود والنسائي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال: نزلت في المشركين من تاب منهم قبل أن يقدر عليه، لم يمنعه ذلك أن يقام عليه الحد الذي أصابه. والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه الصفات، كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة واسمه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن أنس بن مالك أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا المدينة وسقمت أجسامهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. لفظ مسلم. وفي لفظهما من عقل أو عرينة، وفي لفظ: وألقوا في الحرة فجعلوا يستسقون فلا يسقون. وقوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية: من شهر السلاح في فئة الإسلام وأخاف السبيل ثم ظفر به وقدر عليه فإمام المسلمين فيه بالخيار، إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله. وكذا قال سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء والحسن البصري وإبراهيم النخعي والضحاك، وروى ذلك كله أبو جعفر ابن جرير. ومستند هذا القول أن ظاهر أو للتخيير كما في نظائر ذلك من القرآن، كقوله في جزاء الصيد: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وكقوله في كفارة الفدية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وكقوله في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هذه كلها على التخيير، فكذلك فلتكن هذه الآية. وأما قوله أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. وأما قوله أو ينفوا من الأرض، قال بعضهم: هو أن يطلب حتى يقدر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام. رواه ابن جرير عن ابن عباس. وأنس بن مالك وسعيد بن جبير والضحاك والربيع بن أنس والزهري والليث بن سعد ومالك بن أنس. وقال آخرون هو أن ينفى من بلده إلى بلد آخر أو يخرجه السلطان أو نائبه من معاملته بالكلية. وقال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء والحسن والزهري والضحاك ومقاتل بن حيان إنه ينفى ولا يخرج من أرض الإسلام. وقال آخرون المراد بالنفي هاهنا السجن. وقوله تعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي هذا الذي ذكرته من قتلهم ومن صلبهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ونفيهم خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة. وهذا يؤيد قول من قال إنها نزلت في المشركين. فأما أهل الإسلام ففي صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا يعظه بعضنا بعضا، فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن ستره الله فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وعن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفى عنه فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء قد عفى عنه. رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وقد سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث فقال روي مرفوعا وموقوفا، قال ورفعه صحيح. وقال ابن جرير في قوله ذلك لهم خزي في الدنيا يعني شر وعار ونكال وذلة وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي إذا لم يتوبوا من فعلهم ذلك حتى هلكوا لهم في الآخرة مع الجزاء الذي جازيتهم به في الدنيا والعقوبة التي عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم يعني عذاب جهنم. عنوان تسقط حدود المحاربة إذا تاب المحاربون قبل القدرة عليهم. وقوله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أما على قول من قال إنها في أهل الشرك فظاهر، وأما المحاربون المسلمون فإذا تابوا قبل القدرة عليهم فإنه يسقط عنهم انحتام القتل والصلب وقطع الرجل، وظاهر الآية يقتضي سقوط الجميع وعليه عمل الصحابة، كما روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال كان حارثة بن بدر التميمي من أهل البصرة وكان قد أفسد في الأرض وحارب، فكلم رجال من قريش منهم الحسن بن علي وابن عباس وعبد الله بن جعفر، فكلموا عليا فيه فلم يؤمنه، فأتى سعيد بن قيس الهمداني فخلفه في داره، ثم أتى عليا فقال يا أمير المؤمنين أرأيت من حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا؟ فقرأ حتى بلغ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، قال فكتب له أمانا. قال سعيد بن قيس فإنه حارثة بن بدر، وكذا رواه ابن جرير. وروى ابن جرير عن عامر الشعبي قال جاء رجل من مراد إلى أبي موسى وهو على الكوفة في إمارة عثمان رضي الله عنه بعدما صلى المكتوبة، فقال يا أبا موسى هذا مقام العائذ بك، أنا فلان بن فلان المرادي، وإني كنت حاربت الله ورسوله وسعيت في الأرض فسادا، وإني تبت من قبل أن تقدروا علي. فقام أبو موسى فقال إن هذا فلان ابن فلان، وإنه كان حارب الله ورسوله وسعى في الأرض فسادا، وإنه تاب من قبل أن نقدر عليه، فمن لقيه فلا يعرض له إلا بخير، فإن يك صادقا فسبيل من صدق، وإن يك كاذبا تدركه ذنوبه. فأقام الرجل ما شاء الله، ثم إنه خرج فأدركه الله بذنوبه فقتله. ثم روى ابن جرير عن موسى ابن إسحاق المدني أن عليا الأسدي حارب وأخاف السبيل وأصاب الدم والمال، فطلبه الأئمة والعامة فامتنع ولم يقدروا عليه حتى جاء تائبا، وذلك أنه سمع رجلا يقرأ هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، الآية، فوقف عليه فقال: يا عبد الله أعد قراءتها، فأعادها عليه فغمد سيفه، ثم جاء تائبا حتى قدم المدينة من السحر، فاغتسل ثم أتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح، ثم قعد إلى أبي هريرة في غمار أصحابه، فلما أسفروا عرفه الناس فقاموا إليه فقال: لا سبيل لكم علي، جئت تائبا من قبل أن تقدروا علي. فقال أبو هريرة: صدق. وأخذ بيده حتى أتى مروان بن الحكم وهو أمير على المدينة في زمن معاوية، فقال: هذا علي جاء تائبا ولا سبيل لكم عليه ولا قتل، فترك من ذلك كله. وخرج علي تائبا مجاهدا في سبيل الله في البحر، فلقوا الروم فقربوا سفينته إلى سفينة من سفنهم، فاقتحم على الروم في سفينتهم فهربوا منه إلى شقها الآخر، فمالت به وبهم فغرقوا جميعا.
هذه الآية الكريمة في المحاربين، قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه الآية تشمل المشركين الذين حاربوا الله ورسوله، وتشمل المسلمين قطاع الطريق. ولهذا لما جاء نفر من العكر ثمانيهم من مزينة جاءوا مسلمين وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، ثم استوخموا المدينة إن أصابهم وحم ومرض ولم يناسبهم هواؤها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالصدقة في البرية ويشربوا من أبوالها وألبانها حتى يصحوا. هذا يعني ألبان الإبل وأبوالها علاج يعالج به والصحة. هذا استوخموا المدينة ومرضوا أصابهم المرض والوحم، هذا علاج نبوي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: اذهبوا إلى إبل الصدقة واشربوا من أبوالها وألبانها. وأيضا كذلك يشمون الهواء في البرية، الهواء النقي، وهواء المدينة لا يناسبه، لم يناسبهم، فذهبوا إلى البرية وشربوا من أبوال الإبل وألبانها فصحوا، وذهب ما بهم من الوخم والمرض وصحت أجسامهم، فكفروا بالله ورسوله وقتلوا الراعي، وفي وقتنا قتل الرعيان فرعاة الإبل، وسمروا أعينهم يعني أحموا الحديد وأجعلوها على أعينهم، وسرقوا الإبل وسرقوها. فجاء الصريخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فجيء بهم لما في منتصف النهار، فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم قطع كل واحد يده ورجله، كل واحد قطع منه يده اليمنى ورجله اليسرى، وأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم في فسمرت عيونهم كما فعلوا بالرعاة قصاص، أمر بهم فأحبث الحديد وضعت على عيونهم وقطع فيهم رجله ولم تحتم حتى سمر الدم، وتركوا في الحرة يستسقون فيسقون حتى ماتوا. وقال أبو هريرة وقال أبو قيل: هؤلاء كفروا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله، كفروا بالله ورسوله وسرقوا الإبل، هؤلاء كفروا وقتلوا وسرقوا وحاربوا الله ورسوله. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل ما فعلوا بالرعاة، سمر عيونهم وقطع أيديهم وأرجلهم وقتلوا. وأما إذا كانوا مسلمين فكذلك أيضا يقاضوا عليهم الحد إذا كانوا مسلمين وقطعوا الطريق وأخذ السبل. فمن العلماء من قال إن الإمام إنه ينظر في حالهم، قطع الطريق الذين يقفون في الطرقات ويسرقون أموال الناس ويقتلونهم، قال بعض العلماء إن هذه الآية فيها التخيير، وأنهم إن قتلوا قطع الطريق يؤتى بهم ويقتلون، وإن لم يقتلوا ولكن سرقوا تقطع كل واحد من يده اليمنى ويده اليسرى، وإن لم يقتلوا ولم يسرقوا ينفوا من الأرض. ومن العلماء ما قال الإمام مخير فيهم، يختار واحد من هذه الأمور الثلاثة. والله سأقول إنما جزاء الذين يحاربوا الله ورسوله ويسرعون في الأرض سرجان أن يقتلوا، فإذا قتلوا قتلوا أو صلبوا، وإذا قطعوا ولم يقتلوا قطعت قطع بهم أرجلهم من خلاف، وإذا لم يقتلوا ولم يقطعوا ينفوا من الأرض. ومن العلماء قال إن الإمام مخير فيهم، وهذا إذا أخذوا قبل أن يتوبوا. أما إذا تابوا من قبل أن يقطر عليهم وجاءوا وسلموا أنفسهم فإنه يسقط عنهم الحد وتبقى حقوق العباد. ولهذا قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فمن تاب من قبل القدرة عليه فإنه يسقط الحد، وأما من أخذ وهو لم يتب فإنه قام عليه الحد. نعم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا.
نعم نعم، هذا لابد من حتى فقوة الأدمين ترد عليه، ترد عليه. الكفار يقتلون شيء، الكفار إذا تابوا، إذا تابوا إلا يكون توبة، هذا توبة من الشرك توبة تجيبوا ما قبلها، لو حقوق الأدمي ترد، ترد عليه، لا بد من رد. نعم. حقوق من حقوق الأدمي قتل من حق الأدمي. نعم.
أحسن الله إليك. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. عنوان: الأمر بالتقوى والوسيلة والجهاد. يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بتقواه، وهي إذا قرنت بطاعته كان المراد بها الانكفاف عن المحارم وترك المنهيات. وقد قال بعدها وابتغوا إليه الوسيلة. قال سفيان الثوري حدثنا أبي عن طلحة عن عطاء عن ابن عباس أي القربة. وكذا قال مجاهد وأبو وائل والحسن وقتادة وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد. وقال قتادة أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه. وقرأ ابن زيد أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والوسيلة التي تصل بها
إلى تحصيل المقصود. والوسيلة أيضا علم على أعلى منزلة في الجنة، وهي منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وداره في الجنة، وهي أقرب أمكنة الجنة إلى العرش. وقد ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا. ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وقوله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعات أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك، أمرهم بقتال الأعداء من الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم والتاركين للدين القويم، ورغبهم في ذلك بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة التي لا تبيد ولا تحول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة الحسنة مناظرها الطيبة مساكنها التي من سكنها ينعم لا يبأس ويحيا لا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه.
قصر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله. أمرهم بثلاث أوامر وجه خطاب المؤمنين، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تؤمر بها وشر تنهى عنه. فهذا خطاب موجه للمؤمنين، وأمرهم الله تعالى بثلاث أوامر، وبين أن هذه الأوامر سبب الفلاح. الأمر الأول تقوى الله، الأمر الثاني ابتغاء الوسيلة، الأمر الثالث الجهاد في سبيله. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. والتقوى أصلها توحيد الله والقيام بالحق وامتثال الأمر واجتناب النهي. وإذا قلت بالطاعة فالمراد به كف النفس عن المحارم. اتقوا الله يعني وحدوا الله وكفوا أنفسكم عما حرم الله، وابتغوا إليه الوسيلة اطلبوا القرب إلى الله بطاعته. الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته، هي وسيلة ما يتوصل بها للشيء، فالطاعة يتوصل بها إلى الله وإلى رضاه وكرامته. فالوسيلة تطلق على السبب، السبب وسيلة، العمل الصالح وسيلة لدخول الجنة. ولهذا قال سبحانه: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل سبب ووسيلة، والطاعة سبب ووسيلة إلى الفلاح. وتطلق الوسيلة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة منزلته، وهي أعلى غرف الجنة، أعلى غرف الجنة هو منزل النبي صلى الله عليه وسلم، وسقف عرش الرحمن هو أقرب شيء للعرش، كما سمعنا في الحديث: إذا من سمع النداء ثم قال وأجاب المؤذن وقال مثل يقول ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، رأسه مقام محمود الذي بعته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الوسيلة يعني أعطه الوسيلة، هي درجة منزلته عليه الصلاة وداره في الجنة عليه الصلاة. فالوسيلة تطلق على منزلة دار النبي صلى الله عليه وسلم، والوسيلة هي تقرب الله بطاعته. وابتغوا الوسيلة ثم قال: وجاهدوا في سبيله، جاهدوا في سبيل الله. والجهاد أنواع: الجهاد يكون بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جهاد النفس على تعلم ما أوجب الله، وجهاد مع العمل، وجهاد الشيطان في دفع وساوسه، وجهاد المنافقين والفساق بدعوتهم ومجادلتهم وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى ذلك جهاد الكفار بالقتال. وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، لعل هنا للتعليل وليس للترجي، لأن الله تعالى لا يرجو أحد ولا يخاف من أحد. والمعنى: وجاهدوا في سبيله لكي تفلحوا، لأجل أن تفلحوا، فلعل للتعليل. والمعنى أن هذه الأمور من أسباب الفلاح، والفلاح والحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو توحيد الله، هو ورضا الله والتمتع بذلك كرامته. وأعظم ما يرهبه ويخافه المسلم هو غضب الله وسخطه والنار. فهؤلاء الذين امتثلوا هذه الأوامر يحصلون على الفلاح. من اتقى الله وابتغى القرب إليه بطاعته وجاهد في سبيله فهو من أهل الفلاح. نسأل الله عز وجل أن يكون المقام المحمود هو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في موقف القيامة، الشفاعة اللي يغبط في الأول والآخر، عسى يتكبر في المقام المحمود. الله تعالى يشفع في الخلائق حتى يقضى بينهم. نعم.
صلى الله عليه. عنوان: لا تقبل الفدية من الكفار يوم القيامة ويستمرون في النار. ثم أخبر تعالى بما أعده لأعدائه الكفار من العذاب والنكال يوم القيامة، فقال: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. أي لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبا وبمثله ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه، ما تقبل ذلك منه، بل لا مندوحة عنه ولا محيص ولا مناص. ولهذا قال ولهم عذاب أليم، أي موجع، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، ولهم عذاب مقيم، كما قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها الآية. فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وأليم مسه، ولا سبيل لهم إلى ذلك. وكلما رفعهم اللهب فصاروا في أعلى جهنم، ضربتهم الزبانية بمقامع الحديد فيردوهم إلى أسفلها. ولهم عذاب مقيم، أي دائم مستمر لا خروج لهم منها ولا محيد لهم عنها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل من أهل النار فيقال له يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول شر مضجع. فيقال هل تفتدي بقراب الأرض ذهبا؟ قال فيقول نعم يا رب. فيقول الله كذبت، قد سألتك أقل من ذلك فلم تفعل. فيؤمر به إلى النار. رواه مسلم والنسائي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الآية الكريمة فيها دليل على أن الكفار مخلدون في النار أبد الآباد، لا يخرجون منها، نسأل الله العافية، وأنه لا ينقذهم من عذاب الله أحد، ولا يستطيع أحد أن ينقذهم، لو اجتمع الأرض ما استطاعوا، ولا يقبل منه فداء، ولو كان له مثل الأرض ذهبا ومثله معه ما قبله الله منه، بل لا بد من العذاب، والعذاب حتم وهو مؤبد، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال سبحانه إن الذين كفروا، يعني جحدوا توحيد الله ولم يؤدوا عبادته وأشركوا بالله عز وجل وماتوا على الشرك والكفر، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يعني من الذهب ليفسدوا به، يعني يفادوا أنفسهم، يعني يقدمونه فداء لأنفسهم، فيكون ملء الأرض ذهبا ومثله معه ملء الأرض مرتين ذهبا يقدمونه حتى يسلموا من العذاب ما قبله الله منهم، مع أن هذا لا يمكن، ولا يمكن لهم أن يأتوا مثل الأرض ذهبا، لكن لو قدر، لو هذه شرطية فرضية لبيان مقادير الأشياء، فهذا الشرط المقدر لبيان مقادير الأشياء، وإلا لا يكون هذا، ولا يمكن أن يحصل أحد على من الأرض ذهبا مثلها مرتين، ما يمكن يحصل، من أين يحصل؟ هذا شرط من قوله تعالى إن أشركت لا يحبطن عملك، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشرك، لكن البيان بيان مقادير الشرك، مقادير الأشياء، وأن الشرك محبط للأعمال ممن صدر منه. رحمك الله. كذلك هنا قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض، لو فرض على الفرض والتقدير، وهذا لا يكون، لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يعني من الذهب ملء الأرض مرتين ومثله معه في المرة الثانية ليفسدوا به يفادوا أنفسهم من عذاب يوم القيامة، ما تقبل منهم، بل لا بد أن يخلدوا، ولهم عذاب مقيم مستمر لا نهاية له. قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم في هذه الآية. قال في الآية الأخرى كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال سبحانه وتعالى كلما خبت زدناهم سعيرا. قال سبحانه لابثين فيها أحقابا، والأحقاب لهم حقب، والحقب هي مدة المتطاول التي لا نهاية لها، كلما حقب يعقبه حقب إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. هنا قال سبحانه يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، كلما رفعهم لهب النار إلى أعلى ضربت زبانها الملائكة بالمقادع حتى تردهم إلى أسفلها، نسأل الله السلامة والعافية. وفي هذا الحديث لا أنه يؤتى بالكافر يوم القيامة ويقال له لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتديا به؟ قال نعم. في صحيح مسلم أنه يؤتى بالرجل على صفحة من أهل النار ويقال أكان لك لو كان لك مثل الأرض ذهبا أكنت مفتدي به؟ قال نعم. فيقول الله تعالى قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك وأنت في ظهر أبيك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا تشرك بي. يريدون أن يخرجوا من النار وهم خارجين منها ولهم عذاب مقيم، وهذا في دليل على أن النار مؤبدة كما أن الجنة مؤبدة، فأهل النار مخلدون فيها أبد الأبد وأهل الجنة مخلدون فيها أبد الأبد. نعم.
قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. عنوان: الأمر بقطع يد السارق. يقول تعالى حاكما وآمرا بقطع يد السارق والسارقة، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله تعالى، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه وزيادات هي من تمام المصالح. عنوان: متى تقطع يد السارق. وثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. وأخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه، وحديث ثمن المجن وأنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذ ذاك كان الدينار 12 درهما فهي ثمن ربع الدينار، فأمكن الجمع بهذا الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوية في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية في رواية عنه إلى أن كل واحد من ربع الدينار و3 دراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله، فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة. والثابت هو القول الأول وهو القطع في ربع دينار فصاعدا. وإنما ناسب في باب السرقة أن يكون القدر الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال جزاء بما كسب نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم. فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز أي في انتقامه حكيم.
تنكيلا من الله نكالا،
أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعانا به في ذلك نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك، والله عزيز أي في انتقامه حكيم. أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. عنوان: توبة السارق مقبولة. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول الله، إن هذه المرأة سرقتنا. فقال قومها: نحن نفديها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقطعوا يدها. فقالوا: نحن نفديها 500 دينار. فقال: اقطعوا يدها. فقطعت يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله في سورة المائدة: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. وهذه المرأة هي المخزومية التي سرقت، وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهري عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟ فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها. فقالت عائشة: فحسنت توبتها بعد، وتزوجت، وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لفظ مسلم. وفي لفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. ثم قال تعالى: ألم تعلم أن الله له.
هذه الكلمتين بيان حكم السارق والسارقة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في هذه الآيتين بيان حكم السرقة، وأن السارق والسارقة ذكر أنثى إذا سرق تقطع يده نكالا من الله عقوبة وجزاء له، وأن من تاب تاب الله عليه. جاءت السنة ببيان شروط إقامة الحد على السارق، وأنه لا بد أن يسرق من حرز، من شيء في حرز، كان يكسر مثلا الصندوق، أو يكسر مثلا السيارة لأن حرز، أو يكسر الباب، هذا حرز. أما لو ترك له الباب مفتوح أو ترك له السيارة مفتوحة فهذا لا يعتبر أخذ من الحرز، هذا تفريق. وإن كان يعذر السارق بالسجن والضرب ويخرجون، لكن قطع اليد لا بد من استثناء الشروط، أن يسرق من حرز، وأن يسرق نصابا، وأن نصاب ربع دينار. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ثمن المجن، والمجن ثمن 3 دراهم. ذهب الإمام أحمد وجماعة إلى أن النصاب إما 3 دراهم أو ربع دينار، فبجمعوا من الذهب 3 دراهم من الفضة. وقال آخرون الأصل هو الدينار، وذهب جماعة كلمة بحنيفة وجماعة إلى أن النصاب 10 دراهم، فلا بد من أن يسرق نصاب، فإذا سرق أقل من ذلك فلا تقطع يده، لكن يعذر بالسجن والضرب وأخذ المال، لكن قطع اليد لا بد أن يكون يسرق من حرز، ولا بد أن يكون يبلغ نصاب. ثم قطع اليد يكون من الكف، من مفصل الكف. وهذه المرأة التي جاءت المقسومية كانت تجحد تأخذ المتاع وتجحده، أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أن تقطع يدها، فكبر ذلك على المشركين وأهمهم شأنها شريفة، وقالوا كيف تقطع يدها وهي شريفة مقسومية؟ فقالوا من يكلم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يكلمه إلا أسامة محبوب للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه كثيرا وهو الذي يستطيع. فقالوا كلموا أسامة، قال شعلنا رسول الله يسمح عنها لا تقطع يدها. فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، وقال لأسامة تشفع في حد من حدود الله؟ تشفع في حد من حدود الله؟ كرر عليه كيف تشفع في حد لا يقام؟ فخاف أسامة وقال رسول استغفر لي، فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم قطعت يدها. ثم حسنت توبتها وتابت، كانت تأتي عائشة رضي الله عنها وترفع حديثها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سبحانه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، جزاء تنكيلا نكالا من الله، تنكيلا من الله وجزاء لهما على صنيعهما، نكالا من الله عزيز حكيم، عزيز قوي سبحانه وتعالى لا يغلب، حكيم في ما يشرعه ويقدره سبحانه وتعالى. ثم قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، في دليل على أن من تاب من أي ذنب فإن الله تعالى يتوب عليه، تاب من السرقة، تاب من الزنا، تاب من الشرك الذي هو أعظم الذنوب، فإن الله تعالى يقبل توبته، ولكن الحدود لا بد من إقامتها، الحد يقام عليه كما قال النبي على المخزومية ثم تابت وحسن التوبة. نعم سم. نعم ربع دينار أو الذي يساوي 3 دراهم عند جمع من أهل العلم، وعند الشافعية اللي ذكر المؤلف إن الأصل هو ربع دينار والأصل. نعم 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 يمكن اختصرها لا يمكن في الأصل ماذا الأصل هل يمكن في الأصل نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مختصر زاد المعاد: وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة حديث فضالة. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام.
نعم.
ولذلك أمر به في حديث أبي هريرة وحديث فضالة.
بس.
وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم يدعو بعد التشهد وقبل السلام. يعني بعد أن يأتي بالتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. والتشهد كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من مسعود: تحية لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وهذا أفضل، هذا أصح التشهد. التشهد أنواع، لكن هذا صح التشهد عبد الله بن مسعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد قال كفي بين كفيه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الثاني الأخير. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل القراء قد علمنا كيف نصلي عليه فكيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا أكمل ما ورد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة التبريك. هذا أفضل وأكمل تشهد صلاة على النبي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، جمع بين محمد وآل محمد. وفي التبريك وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا جاء في خفي على بعض الأكابر، فقالوا أنه لم يأتي الجمع بين محمد وآل محمد وإبراهيم وعلى إبراهيم في صلاة التبريك، وهذا جاء في حديث في البخاري في حديث الأنبياء. وبعضها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. هذا نوع. وقد استوفى هذه الأنواع المقيم في كتاب خاص سمى جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام، استوفى الأنواع. ثم بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو محل دعاء إلى السلام، هذا محل دعاء، محل استجابة للدعاء. وأول ما يبدأ به يستعيذ بالله من الأربع كما جاءت الأحاديث في الأحاديث، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد التشهد بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذه الدعوات الأربع، هذه ينبغي أن يبدأ بها ولا يخل بها، وهي مستحبة عند جمهور العلماء. وبعض العلماء كطاووس بن كيسان تابع الجيل اليماني رأى وجوبها، قد يجب على المصلي أن يدعو بهذه الدعوات الأربع، حتى إنه مرة سأل ابنه قال لما صلى قال هل دعوت بأربع؟ قال لا، قال أعد صلاتك. والجمهور على أنها مستحبة. ثم بعد ذلك يدعو بما يعجبه من خير الدنيا والآخرة، كما قال النبي ثم لا يتخير من الدعاء يعجبه إليه، ومن ذلك ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم قال علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي الأرض كبيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. إذا كان الصديق أفضل الأمة بعد الأنبياء يعلم هذا الدعاء، يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي الأرض كبيرا فغيرهم باب أولى. ومن ذلك أيضا ما ورد أيضا اللهم أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر، أيضا كذلك هذا ورد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، قال ورد أنه دبر الصلاة، والدبر يطلق على آخر الشيء وما يأتي بعده، ودبر الحيوان هو آخره. الشيخ الإسلام رحمه الله يرجح أن الدعاء في الصلاة أفضل من الصلاة بعد السلام في صلب الصلاة، وقال ما جاء من دبر الصلاة يعني في آخرها، دبر الحيوان آخره. نعم.
صلى الله عليه. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه، وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها.
نعم، يقول إن الدعاء الذي يعني ورد في الصلاة تكون في داخل الصلاة، هذا الأفضل. أما الدعاء بعد السلام إذا كان إمامه مستقبل القبلة فلم يرد هذا، وكذلك المأموم يدعو مستقبل القبلة ما ورد، ورفع اليدين كذلك ممنوع، تنص أئمة الدعاء لأنه من البدع يرفع يديه بعد السلام يدعو ما ورد هذا، لكن إذا دعا بعد هذا الكلام بدون رفع يديه فلا بأس. ثم يرفع يديه أن يرفع يديه بعد السلام من الفريضة هذا من البدع ليس له أصل. نعم نعم، والاستخارة لا بأس، هذا كلام بعد الفريضة، هذا بعد النافلة لا بأس إذا فعل هذا بعض الأحيان تركه، كلام بعد الفريضة، بعد الفريضة بعد الاستخارة يكون بعد السلام كما جاء صلي ركعتين ثم ليقولها ثم لتراخي. نعم
أحسن الله إليك. وهذا هو اللائق بحال المصلي فإنه مقبل على ربه، فإذا سلم زال ذلك.
نعم، هذا لائق بحال المصلي أنه يدعو وهو في صلب الصلاة لأنه مقبل على الله ولأنه يناجي الله عز وجل، فإذا سلم انتهت العبادة، فكيف يؤخر الدعاء يترك الدعاء في صلب الصلاة ثم يدعو بعد أن يسلم. نعم
أحسن الله إليك. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا كان فعله الراتب، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه.
ثم كان
صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، هذا كان فعله الراتب، وروي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة من تلقاء وجهه، لكن لم يثبت. وأجود ما فيه حديث عائشة وهو في السنن لكنه في قيام الليل، وهو حديث معلول على أنه ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة.
نعم، هذا هو السنة، أن يسلم تسليمتين، يسلم تسليمتين عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. أما ما ورد بأنه يسلم واحدة تلقى وجهه وهو من دون صفات فهذا حديث لا يصح, حديث معلول كما ذكره في قيام الليل كما ذكر المؤلف رحمه الله, هو حديث معلول لا يصح. صواب أنه سلم تسليمتين, واحد على يمينه وأخر على يساره. نعم نعم, في خلاف, في خلاف جمهور العلماء على وجوب التسليمة الأولى, فلا ينبغي الإنسان أن يسلم قبل تسليم الإمام الأولى, إذا سلم متعمدا قبل تسليم الإمام الأولى تصح صلاته, أما بعد التسليمة الثانية هذا محل خلاف. بكل حال ينبغي للمأموم ألا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الأولى والثانية. نعم.
أحسن الله إليك. وكان يدعو في صلاته فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر, وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال, وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات, اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم.
كل هذا الأدعية ثابتة أيضا, كان ثابتة في الصلاة وداخل الصلاة, صلى بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن المأتم والمغرم ومن غلبة الدين وقهر الرجال ومن الهم والحزن. نعم.
وكان يقول أيضا: اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني.
نعم, هذا الدعاء أيضا يكون داخل الصلاة وخارج الصلاة. في الحديث الآخر يقول: ثم لفي خير من الدعاء أجبه إليه, يسأل من خير الدنيا والآخرة, ولو سأل الله أن يرزقه مالا حلالا وبيتا فسيحا وزوجة صالحة فحسن. قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسن الدنيا تشمل هذا.
نعم. أحسن الله إليك. وكان يقول: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد, وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, وأسألك قلبا سليما, وأسألك لسانا صادقا, وأسألك من خير ما تعلم, وأعوذ بك من شر ما تعلم, وأستغفرك لما تعلم. والمحفوظ في أدعيته
وفي بعضها في آخر: إنك أنت علام الغيوب. هذا دعاء أيضا نبوي مشروع. نعم. نعم.
والمحفوظ في أدعيته كلها في الصلاة بلفظ الإفراد.
لفظ الإفراد: اللهم إني أسألك في الأرض. هذا إذا كان يدعو لنفسه, أما إذا كان في القنوت ويؤمن على دعائه فيقول: اللهم إنا نسألك, يجعل الضمير للجمع لأنه يؤمنون. أما إذا كان يدعو وحده فهذا يفرط الضمير: اللهم إني أسألك, لأنه وحده بينه وبين نفسه لا يؤمن على دعائه. نعم.
أحسن الله إليك. وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره أحمد, وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته.
نعم, كان إذا طأطأ رأسه يعني يخفض رأسه قليلا, ما يجعل رأسه مرتفعات كذا, كان ينظر السرعة كذا يطأطأ رأسه, وكان لا يجاوز بصره,
وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته.
نعم, لا يجاوز بصره إشارته يعني لا يجاوز السبابة التي يشير بها للوحدانية. وأما في سائر الصلاة فإنه ينظر الموضوع سجوده. نعم. وكان
أحسن الله إليك.
الصلاة. نعم.
وكان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ذكره أحمد, وكان في التشهد لا يجاوز بصره إشارته.
نعم.
وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة, فكان يقول: يا بلال.
ونعيمها.
وقد جعل الله قرة عينه ونعيمه في الصلاة, فكان يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة.
في الحديث يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة, وجعلت قرة عيني في الصلاة, حب إلي من دنياكم ثلاث النساء, حب إلي من دنياكم النساء والطيب, وجعلت قرة عيني في الصلاة, هي قرة عيني عليه الصلاة. وكان يقول: بل أرحنا بالصلاة, نرتاح, يرتاح بالصلاة. وفرق بين ما يقول أرحنا بالصلاة أو أرحنا عن الصلاة, فرق بمن يرتاح بالصلاة أو يرتاح عن الصلاة. الذي يرتاح بالصلاة يعني يتنعم بها, والتي يرتاح عن الصلاة يعني يتركها سأما من السأم والملل, كأنها شيء ثقيل يلقيه عن نفسه, هذا يرتاح عن الصلاة. أما الذي يرتاح بالصلاة يعني يتنعم بها, وهذا هو النبي يقول: أرحنا بالصلاة يعني نتنعم بها. قم يا بلال أرحنا بالصلاة, نقيم الصلاة حتى نتنعم. نعم.
هذا السائل يقول: تأول معية الله عز وجل مع المؤمنين بالعلم والتأييد والنصر, فلماذا لا نجريها كبقية الصفات كالنزول والمشي والهرولة وغيرها فنقول معية الله تليق بجلاله، علما بأنه يوجد أدلة صريحة بنصر الله وعلم الله؟ ولماذا لا نقول من آثار معية الله النصر والتأييد؟ أفتونا جزاكم الله خيرا.
المعية، تفسير المعية من معية العلم والاطلاع والإحاطة، هذا بينه الله تعالى في كتابه، لأنه يعني قال: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ثم قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ما يكون من نجوى إلا هو ربعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن معية علم، معية علم واطلاع وإحاطة. هذا المعية، معية الله نوعان: معية عامة، هذه معية العلم والاطلاع والإحاطة ونفوذ القدرة والمشيئة، هو تعالى مع عباده كلهم بمشيئته وقدرته وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، تنفذ فيه مشيئته مطلع عليهم وهم في قبضته وتحت تصرفه. والنوع الثاني معية خاصة، معية خاصة بالمؤمنين والأنبياء: إن الله مع الصابرين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الذين اتقوا والذين محسنون. وهذه تأتي في سياق المدح والثناء، في نصر وتأييد وحفظ وكلاءة، وهذا مأخذ من النصوص، ليس تأويلا. والعرب تقول: ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر فوقهم. نعم.
صلى الله عليك. يقول السائل: هل يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العقائد؟ وإذا كان الجواب لا، فما الجواب عن استدلال أهل السنة فيه بحديث: إن ربكم ليس بأعور؟ وما صحة أثر مجاهد في أن الله يجلس، في أن الله يجلس النبي صلى الله عليه وسلم معه على العرش؟ بارك الله فيكم.
السؤال الأول في الله، إيش السؤال الأول؟
يقول: هل يجوز الاحتجاج بمفهوم المخالفة في العقائد؟
مسألة هذه كلمة عامة، لكن المثال الذي ذكره إيش؟
يقول: وإذا كان الجواب لا، فما الجواب عن استدلال أهل السنة في إثبات العينين بحديث إن ربكم ليس بأعور؟
نعم، هذا صريح النص، هذا صريح النص، لأن قال: إن ربك إن الدجال أعور عين العملة، وإن ربك ليس بأعور، والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، وغير الأعور هو الذي له عينان. هذا ما يقال باستدلال مفهوم الخالفة، هذا غلط السائل في هذا. وأما أثر مجاهد معروف، أن مجاهد تلقاه أهل السنة بالقبول، وأثر مجاهد في إثبات الاستواء على العرش، فمن أنكره أنكر الاستواء على العرش، ولهذا تلقت الأمة بالقبول. وفق الله جميع طاعته، صلى الله عليه وسلم.